الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين، حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل مالك ابن ربيعة، المكنى بأبي أسيد المنسب بالساعدي. فهو مالك ابن ربيعة أبو أسيد الساعدي. الساعدي نسبة إلى بني ساعدة، وهذه قبيلة من قبائل الخزرج، فهو خزرجي أنصاري، صحابي خزرجي أنصاري من بني ساعدة. كان من الذين سارعوا إلى الإسلام حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولذلك كرمه الله وشرفه بأن كان من الذين شهدوا بدرا والمشاهد بعدها، فكان صحابيا أنصاريا بدريا رضي الله تعالى عنه. وكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه رأى الملائكة بعينه يوم بدر، فله رواية ذكرها له أهل العلم، ومنهم البيهقي في دلائل النبوة. فمالك ابن ربيعة قبل أن يموت كان يجلس مع بعض التابعين من قومه من بني ساعدة، فقال لهم: لو شئتم لذهبت بكم اليوم إلى بدر وأريتكم الشعب الذي كانت تخرج منه الملائكة، لا أماري ولا أشك، لا أماري ولا أشك. وقد عمر طويلا، فقد تجاوز 90، وقد من الله سبحانه وتعالى عليه، وأقول منه لأن هذه المنة لمن ابتلاه الله بها وهو مسلم فصبر عليها. من الله عليه بأن كف له بصره قبل أن يموت، قبل أن يموت، فكان صابرا على ذلك. وتحقق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يخبر به عن رب العزة أنه قال: إذا ما ابتليت عبدي في حبيبتيه، أي في عينيه، فصبر فلا جزاء له عندي إلا الجنة. فابتلى الله سبحانه وتعالى مالك بن ربيعة في حبيبتيه وكان من الصابرين. وقد اختلفوا في سنة وفاته اختلافا كثيرا، ورجح الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة أنه قد توفي في سنة 30 من الهجرة وقد بلغ 92 عاما، وكان آخر البدريين وفاة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. مالك لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، سمع منه وتعلم، ولذلك تعددت فصول مدرسته وكلها من الأهمية بمكان. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة مالك بن ربيعة إنما هو بمثابة رسالة أرسلها إلى داعية أحمق جاهل لقبوه بالداعية وهو لا يستحق هذا اللقب، وهو أحد أولئك الذين يظهرون في سماء تلك الفضائيات، ذلك السماء العاكر، يلقبونهم بالدعاء ويصورونهم للناس على أنهم هداة مهتدون وعلى أنهم مصلحون، والحق أنهم ضلال، لهم الضلال في أنفسهم ويضللون خلق الله، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، يجعلون الحرام حلالا والحلال حراما. ولما لاقى ما قالوه أهواء القائمين على تلك الفضاحيات، بالطبع أكثر من الإرسال إليهم وإظهارهم للناس وتصويرهم على أنهم دعاة العصر وأنهم الذين يهدون خلق الله، بل إن أحد المسؤولين في التلفاز بالأمس القريب كان يطالب بأن يفسح أكبر مجال لهؤلاء لأنهم أصحاب الفكر المعتدل. وبالطبع أصبح الفكر المعتدل في زمننا هذا هو الفكر الذي يبيح الحرام من العري والغناء والاختلاط والسياحة بمفاسدها وما إلى هذا. أرسل ذلك الفصل لذلك الضال المضل الملقب بخالد الجندي، هذا الذي اعتادوا أن يظهروه في تلك الآونة الأخيرة بعد أن ابتعد عن الأضواء ضال قبله وهو عمرو خالد، حملوا إلينا هذا الرجل ليحمل إلينا فكرا مسموما باسم الإسلام المتحرر والفكر المتفتح والدعوة التي فيها سماحة ويسر. جلس هذا الداعي الضال المضل بكل معاني الكلمة في برنامج مشؤوم في بداية هذا الأسبوع، جلس ليتحدث عن بعض الأمور وإذا به يحلل كل حرام ويجعل الضلال هدى وينكر أحاديث ويفسر القرآن على الهوى. ولست بصدد التعرض لكل ما قال فقد تعرضت له من ذي قبل، وإنما أرسل إليه هذا الفصل وإلى أولئك الذين يستمعون إليه وينخدعون بضلاله ويعتقدون أنه الحق. جلس المذيع الجاهل ليتحدث مع هذا الضال المضل ليقول له بالحرف: سمعنا أنك تنادي بالاختلاط في جامعة الأزهر، تريد للأزهر أن يجعل من جامعاته بابا مفتوحا للذكور والإناث ويختلط هؤلاء بهؤلاء كما هو حادث في سائر جامعات مصر. رد بكل تبجح وقال: نعم أنا أدعو إلى الاختلاط في جامعات الأزهر. ثم عقب قائلا بفيه القذر، وأنا لا أدري لماذا لا يكون هناك اختلاط. نحن عندنا، وهذا كلام هذا الضال، نحن عندنا اختلاط في جامعة القاهرة وفي جامعة عين شمس، ومع هذا المختلطون من الشباب والفتيات يتقون الله وهم محترمون. هكذا قال بفيه العافن. ثم عقب قائلا: ولا أعلم حديثا يمنع الاختلاط. أنا أقول لهذا الداعية الفاشل، لهذا الضال، لهذا المضل، ولمن استمعوا إليه من صدق ومن لم يصدق، أقول له: إن كان الله سبحانه وتعالى قد أعمى بصرك فأصبحت لا ترى ما يحدث في الجامعات المختلطة في عين شمس والقاهرة، ولذا حكمت على الشباب والفتيات فيها بأنهم متقون لله وأنهم محترمون، إذا كان الله قد أعمى بصرك فأصبحت لا ترى ما أحدثه الاختلاط من جلوس تحت الأشجار، ومن قبلات في وضح النهار، ومن حمل من سفاح، إذا كنت أعمى لا ترى ما يحدث من جراء الاختلاط هناك، وإذا كنت قد أصم الله أذنك فلا تسمع بما يضر وما يحدث من زنا وزواج عرفي وزواج متعة وكذا وكذا ووهب للنفس وما إلى هذا، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعمى بصرك فأصبحت لا تقرأ ما تنقله إلينا الصحف من مهازل تحدث في تلك الجامعات جراء الاختلاط، فإن كنت أعمى أصم فهذا شأنك. أما أن تنكر السنة وأن تقول ليس في السنة حديث يمنع الاختلاط، فهذا هو الجهل والضلال بعينه، هذا هو الجهل والضلال بعينه. يا ليتك قلت لا أعلم حديثا لقلنا إنك تعترف بجهلك وتقصيرك وعدم علمك. أما أن تنفي أن يكون في السنة ما يمنع الاختلاط وتقول هذا على مسامع الملايين الذين يستمعون إلى تلك الفضائيات، فإني أصحح لك يا جاهل، وأبين لك يا أخرق، بل وأبين لكم جميعا تلك الحقيقة التي ينبغي أن تعلموها. السنة فيها ما يمنع الاختلاط، وإياكم أن تسمحوا بأن يختلط الذكور بالإناث، فإن ذلك يجر إلى مفاسد لا تحمد عقباها. ووالله ما تمردت بعض النساء على أزواجهن وما طلبت الطلاق وما احتقرت زوجها إلا حينما اختلطت بالرجال في مجال العمل، وما فقدت البنت حياءها إلا حينما اختلطت بالشباب في الجامعات، وما فقدت البنت شرفها وعرضها إلا حينما اختلطت مع الذكور في كل مكان. تلك مفسدة ينبغي أن نحذرها وينبغي أن تحذروها، لأن للأسف الشديد الغرب يريد لنا أن تنتشر الفاحشة فينا، ومما فعله الغرب أن حملنا على ذلك الاختلاط، وعندنا أقلام مأجورة وأفواه قذرة تنبح الآن بهذا، وللأسف الشديد ما حصدنا من الاختلاط إلا الطلاق والزنا والحمل من السفاح وما إلى آخره، وهذا شيء لا يخفى على أحد وإن أخفاه دعاة الضلال. تعالى لندخل أول فصل في فصول مدرسة مالك بن ربيعة أبي أسيد الساعدي، ليعلم هذا الجاهل وليعلم كل مسلم ما هو رأي الإسلام في الاختلاط، وهل ورد في السنة ما يمنع الاختلاط أم لا. في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وذكره الألباني في سلسلته الصحيحة، يقول أبو أسيد الساعدي صاحبنا مالك ابن ربيعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المسجد فرأى أن النساء قد اختلطن بالرجال. وأقول لهذا الداعية الجاهل الذي نفى أن يكون في السنة ما يمنع الاختلاط، وهذا شيء يصدقه العوام والسذج، اسمع يا جاهل وليسمع المسلمون. أين كانت المرأة؟ ما كانت في شركة ولا في مصنع، ما كانت في جامعة ولا في معهد، وإنما هي خارجة من بيت الله. الرجل يصلي والمرأة تصلي، وبالطبع إذا خرج، وأعني الرجال والنساء، لابد وأن يقع اختلاط في الطريق، لا أقول في الجامعة حيث يجلس بجوارها وتجلس بجواره ويهمس في أذنها وتهمس في أذنه، لا أقول هذا، وإنما اختلاط عن بعد في طريق عام، في طريق عام. يقول أبو أسيد مالك بن ربيعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المسجد فرأى أن النساء قد اختلطن بالرجال، فقال: أيها النساء لا تحققن الطريق. أكرر اللفظ مرة أخرى، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فقال: لا تحققن الطريق. حق الطريق أي وسطه، أكرر، حق الطريق أي وسطه. ومعنى لا تحققن الطريق أي لا تتوسطن الطريق، وبهذا يحدث اختلاط بين الرجال وبين النساء. وعليكن بحافة الطريق، أي على المرأة أن تلتزم بجوانب الطريق، لا تسير في وسط الطريق حتى لا تختلط بالرجال، مع أنه طريق عام، ليست جامعة، ليس فصل، ليس مدرج، ليس مكتب، فيه رجل وامرأة وكفى وثالثهما الشيطان، وإنما طريق عام. ومع هذا انظر إلى الأدب الإسلامي، وانظر إلى لفظ الحديث: اختلطت النساء والرجال. النبي يكره ما رأى وينادي على النساء لا تحققن الطريق، أي لا تتوسطن الطريق فتختلطن بالرجال. وعليكن بحافات الطريق، أي بجوانب الطريق. يقول: فالتزمن النساء بحافة الطريق حتى إنهن من لسوقهن بالجدار كانت أثوابهن تعلق بالجدار. انظر إلى أدب المرأة وإلى التزامها وإلى عدم بجاحتها، وانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يحدث اختلاط بين الرجال وبين النساء حتى في الطريق العام. هل علمنا نساءنا وبناتنا هذا الأدب وهلا جنبنا أسماعنا أن نستمع إلى تلك الدعاء الذين يقال عنهم إنهم دعاء وهم في حقيقة الأمر دعاة ضلالة. جنبوا أسماعكم أن تستمعوا إلى الجندي وأمثاله، فوالله هم دعاة ضلالة، ما خرجوا على الناس وما برزوا في وسائل الإعلام إلا لأن كلامهم يوافق أهل الهوى ويوافق أهل الضلال، هم دعاة ضلالة، فاحذروهم وجنبوا بناتكم أن يختلطن بالشباب ففي ذلك من المفاسد ما فيه. كان ذلك أول فصل أردت أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل. وإذا كان هذا الفصل يتعلق بأمر ديني فتعالى لندخل فصلا ثانيا يتعلق بأمر دنيوي. وبالطبع الدين ما ترك، الدين ما ترك، حمل إليك ما تحتاج إليه في الدين وما تحتاج إليه في الدنيا. وكما نحتاج إلى ما يصلح ديننا فكذلك نحن نحتاج إلى ما يصلح دنيانا. ماذا حمل إلينا صاحب مدرستنا في فصله هذا وهو ينفعنا في دنيانا؟ في حديث صحيح ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، يقول صاحب مدرستنا مالك بن ربيعة أبو سيد الساعدي يقول رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. أكرر، الإسلام جاء وله أغراض متعددة. غرض أن تنصلح آخرتك، وغرض أن تنصلح دنياك، ومن صلاح الدنيا صلاح البدن، وكلنا يحرص على صلاح بدنه بل أكثر مما يحرص على صلاح دينه، وهذا شيء ملاحظ. هذا الحديث يحمل إليك شيئا طيبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الزيت، والمعني بالزيت ها هنا هو زيت الزيتون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذه أدما، معنى أدم أنه كان يستخدمه مع الخبز وحده، يغمس فيه الخبز ويأكله، غموس كما تقولون، هذا معنى الأدم، غموس كما تقولون، الشيء اللي هتغمسه، فكان يستخدمه أدما. ودعا المسلمين إلى هذا: كلوا الزيت، هذه واحدة، وادهنوا به، هذه الثانية. لماذا؟ فإنه من شجرة مباركة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وهو يضرب المثل لنوره: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة. انظر كيف وصفها الخالق، قال مباركة. ما هي تلك الشجرة المباركة؟ زيتونة، هي شجرة الزيتون، الزيتون. ولذلك يستحب لك ويسن لك أن تأكل الزيت وأن تدهن به. تعال واسمع ماذا قال ابن القيم وهو يتكلم في الطب النبوي عن الزيت. عن الزيت، يقول زيت الزيتون بكل أنواعه، والزيتون متعدد وكل زيتون وله زيته. زيت الزيتون بكل أنواعه فيه خير وبركة لآكله، فهو ملين للبطن، من أصابه إمساك وعنده عسر هضم، وهو طارد للديدان. إذا كان عندك من الأطفال من ابتلي بديدان في بطنه، بدلا من أن تشتري له العقاقير التي تحمل الكيماويات، عليك بزيت الزيتون، وهو طارد للسموم. إذا أكلت شيئا فتسممت أو وضع في جوفك سم، خذ شيئا من زيت الزيتون، سرعان ما يطرده، سرعان ما يطرده، ما يطرده. وهو مهدئ للمعدة، وهو يساعد على الهضم، على الهضم، وهو شاف لجدار المعدة. هذه فوائد في الزيت، هذه فوائد في الزيت الذي هو من شجرة مبارك. كلوه وادهنوا به، وادهنوا به. حقيقة لا يعرفها الكثيرون، هناك الكثيرون من يسرع إلى وجوههم المشيب، تجاعيد، سواد، كذا 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 كذا. قال أهل العلم إذا استخدمت زيت الزيتون في أن تدهن به الوجه فهو يمنع تجاعيد الوجه ويؤخر المشيب عنه. الذين يذهبون لشد الوجه ويدفعون الآلاف والملايين، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيت الزيتون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله وكان يدهن به، حتى ذلك الذي كان يوضع في رأسه كان يخلطه بزيت الزيتون. ولذلك ألقى الزيوت وأفضلها للشرح زيت الزيتون. ولذلك بعض الصحابة في حديث صحيح يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه دهلا، فكنت أدخل عليه وكأنه صاحب زيت من كثرة ما كان يضع في رأسه ويدهن وجهه وجلده وكذا وكذا، ثوبه يصاب وكأنه يعمل زياتا كأنه صاحب زيت. كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، صدق الله، من شجرة مباركة زيتونة. الله أسأل أن يرزقني وإياكم علما وفهما، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فأما الفصل الثالث والأخير والذي أود أن أدخله في مدرسة مالك بن ربيعة أبي أسيد الساعدي، فهو يتعلق بالوالدين. مما لا شك فيه أن أعظم حق علي وعليك وأعظم فضل علي وعليك بعد حق الله وبعد فضل الله إنما هو حق وفضل الوالدين. أقول هذا الكلام ونحن في وقت أصبح فيه الوالدان يسبان ويطردان ويرميان في دار المسنين بل ويضربان. وهذه إحدى الكوارث التي نعيش فيها في وقتنا هذا، إهدار حق الوالدين والإساءة إلى الوالدين، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل حقهما بعد حقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا، والله نحن في زمن بعض المسلمين يقول لك ما رأيت أبي وأمي منذ شهور. ما هذا؟ ما هذا؟ بعض المسلمين يترك أباه وأمه بلا طعام وهو يلتفت إلى امرأته وأولاده. بعض المسلمين من الشباب والشابات يكيل للآباء والأمهات السب واللعن والطعن والضرب أحيانا. وكم من مآسي نسمعها والله في أيامنا هذه، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. يا أخي، الشرع أمرك ببر الوالدين حيين وميتين، وهذا شيء ينبغي أن تعلمه. عليك أن تبر أبويك في حياتهما وفي مماتهما، لهما حق عليك في الحياة وبعد الممات، وهذا شيء ينبغي أن يدركه كل مسلم. حقهما عليك في الحياة، والله لو أعطيتهما نفسك ما وفيت لهما حقهما، ما وفيت لهما حقهما لو قدمت لهما نفسك. ولذلك الأم الجنة تحت قدمها، والأب أنت ومالك لأبيك، أبوك له أن يدخل بيتك كيفما شاء وقتما شاء ويأخذ كيفما شاء. والله لو قدمت لهما حياتك ما وفيتهما حقهما. لهما حق عليك في الحياة، ولهما حق عليك حتى بعد الممات. أتعرف هذا؟ إن كنت لا تعرف فتعال وادخل معي هذا الفصل في مدرسة مالك بن ربيعة أبي أسيد الساعدي، في حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. يقول مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه رجل من الأنصار فقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيئا بعدما مات؟ الأب قد مات وكنت بارا به، والأم قد ماتت وكنت بارا بها، فهل بقي لهما في رقبتي شيء من البر بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، خصال أربعة. أربعة أشياء لا بد وأن تفعلها مع أبويك بعد موتهما، وهذا من حقهما عليك، وهذا من برهما الذي أوجبه القرآن وأوجبته السنة. نعم، خصال أربعة. الأولى: أن تصلي عليهما وأن تستغفر لهما. لا يفطر لسانك عن الصلاة عليهما، أي الدعاء، وهذا هو معناها العام في اللغة العربية. تدعو لهما وتستغفر لهما. هل تفعل هذا مع أبيك وأمك بعد وفاتهما؟ أم أنك تسب الآخرين في الأب والأم فيسبون أباك وأمك وتجلب لهم اللعن؟ سل نفسك هذا السؤال، سل نفسك هذا السؤال. فعليك أن تديم الصلاة عليهما، الدعاء والاستغفار لهما، والاستغفار لهما. هذه واحدة. الثانية وإنفاذ عهدهما. لو مات أبوك وفي رقبته وعد وعهد، لو ماتت أمك وفي رقبتها وعد وعهد، وهذا شيء قد عايشته منذ فترة ليست عني ببعيدة. رجل وعد رجلا بكذا، فلما قبض جاء ليسأل ولده أن يوفي بوعد أبيه، فقال له بالحرف: مالي وليابي، هو قد مات، اذهب إلى قبره وسله أن يحقق لك ما وعد. جاهل أحمق لا يدرك ولا يعلم أنه من حق أبيه عليه البر، ومن البر أن توفي بعهده وأن تنفذ عهده بعد وفاته ما لم يكن بحرام، ما لم يكن بحرام، مصداقا لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأن تنفذ عهدهما ما دام في الخير وليس في الحرام، وهذا من حقهما عليك. الثالثة وأن تكرم صديقهما، وبلفظ الحديث وإكرام صديقهما. إن كان هناك من كان يصادق أباك ومن كانت تصادق أمك، وفاء بهذه الصداقة عليك أن تكرم الصديق. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم صديقات خديجة كراما لها وبرا لها ووفاء لها. جاءته امرأة قام إليها وبسط رداءه وأجلسها، سألته أم المؤمنين عائشة عن سر اهتمامه بهذه المرأة، فقال: كانت تأتينا أيام خديجة، وخديجة كانت زوجة وكان وفيا مع صديقتها، فما بالك إذا كانت أما، إذا كانت أما. فمن حق الأم أن تكرم صديقتها في غير فتنة، ومن حق الأب أن تكرم أصدقائه بغير حرام، وهذا من حقه ومن بره، ومن بره. وأما الرابعة، وأما الرابعة إذا كانت الأولى الصلاة عليهما والاستغفار لهما، والثانية أنك تنفذ عهدهما، والثالثة أن تكرم صديقهما، فالرابعة أن تصل الرحمة التي من قبلهما، أن تصل الرحم التي من قبلهما. الأعمام وأولاد الأعمام، الأخوال وأولاد الأخوال، والله الذي لا إله إلا هو، بعض الناس لو سألته منذ متى لم ترى أولاد عمك أو أولاد خالك لسمعت عجبا. والله الذي لا إله إلا هو، بعضهم قالها بالحرف وسمعت ذلك بأذني، أقسم بالله أنه لو التقى بأولاد خاله فهو لا يعرفهم، فلم يرهم منذ سنوات طويلات. أين بر الآباء وبر الأمهات في الرحم؟ وأين صلة الأرحام الرحم التي التي تعلقت بالعرش وقال لها ربها: أما ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يا مقطوع من الله، صل أرحامك حتى يصلك الله، وحتى تكون برا بأبيك وأمك. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يصلون أرحامهم، وأن يجنبنا قطيعة الرحم، وأن يجعلنا من الذين يبرون الآباء والأمهات في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، فالمسجد في حاجة إلى أن تمد له يد العون حتى نتمم ما نحن بصدده. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح، وأن يجعلني وإياكم من الذين يدخرون لآخرتهم. آمين آمين. وأقم الصلاة.